قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب إمامة الأعمى. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري أبو عبد الله قال: حدثنا ابن مهدي قال: حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى. إمامة الأعمى الذي لا يبصر، وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. العبرة بالقلب، إذا زكى زكى المرء، وإذا فسد القلب فسد المرء، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا كان الأعمام صالحا أتجوز إمامته أم لا؟ إذا كان مسلما أتجوز إمامته أم لا؟ هذا ما يريد أن يتكلم عليه الإمام أبو داود في هذا الباب، وذكر حديث عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. معروف في كتب الرجال التقريب للنووي، التقريب لابن حجر، تهذيب التهذيب لابن حجر، الإكمال لابن ماكولة، كتب تذكر لك الرجل وما قال أهل العلم فيه: ثقة، عدل، ضبط، لين الحديث، يهم، كذاب، لأن وجد كذابون كذبوا على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، بل منهم صالحون متقون كذبوا على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، قالوا: نحن رأينا الناس قد انصرفوا عن طاعة الله تبارك وتعالى وعصوا الله، فأردنا أن نعيد الناس إلى المحجة، ولذا كذبنا وروينا بعض أحاديث. فنحن ما كذبنا على رسول الله ولكن كذبنا لرسول الله، يكفي غلط كذب، يكفي ما صح عن رسول الله. من لم يصلح ما قال النبي والله لا يصلحه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ليتخذ مقعده من النار من الآن. لما يخشى من الكذب على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ يخشى من الكذب على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه كلامه شرع، وكلامه هدي، وكلامه دين، ومحجته هي المحجة التي يجب أن تسلك. فإذا قلنا قال وهو لم يقل، يعني شرعنا شرع. ولذا قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الكذب من حيث هو منكر كبيرة، ولكن الكذب يختلف يتفاوت. من كذب على الله أو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرأ، لأنه يقول: الله قال، النبي قال. ولذا قال بعض أهل العلم من أهل الحديث: إن من علم أن هذا الحديث ضعيف لا يجوز له أن يروي الحديث ويسكت، لا بد أن يقول: قال العلماء هذا ضعيف، هذا حسن، هذا فيه كذا وفيه كذا وما إلى ذلك، وإلا فإنه قد اندرج ضمن الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحد. فالأحاديث الواردة في هذا الباب ضعيفة، لا تصح، ما صحت الحديث الأولى. ولكن الكلام الآن على الحديث الذي بين أيدينا، وهو حديث أنس، السند محمد بن عبد الرحمن العنبري قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى. عبد الله بن أم مكتوم الأعمى الذي نزل في شأنه القرآن عبس وتولى أن جاءه الأعمى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أعمام ولكن القلب منير زكي، استخلفه النبي في عدة غزوات. يذهب النبي للغزوة ويدع عبد الله بن أم مكتوم إمام يصلي بالناس في هذا المسجد، ولو كان هذا المسجد ينطق ويتكلم لشهد لنا بأنه سمع قراءة عبد الله بن أم مكتوم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استخلفه رسول الله في غزوة بواط وفي غزوة ودان وفي غزوة ذات العشيرة، وهنا يقولون العشيرة. واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة غطفان، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأبواء، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وهو أعمى، أعمى بصيرة، ولكن لي أعمى عين بصر لا بصيرة، يتقدم ويصلي. ولذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الأعمى يؤم ويصلي ونصلي خلفه، واختلفوا ما الأفضل، الأفضل أن يؤم مبصر أو أعمى؟ جماعة قالوا الأفضل أن يؤم أعمى، ما يرى المناظر التي تلهي وتشغل القلب، وما أكثر المناظر التي تلهي وتشغل. إذا كان مبصر بمجرد ما يدخل المسجد ويرى بعض الصور في المسجد، صور كبار لشيوخ عظام، عندما صورة من؟ هذه صورة الولي الفلاني والشيخ الفلاني والصالح الفلاني. إذا رأينا الصورة بعمامة كبيرة وجبة وكذا نشتغل في النظر فيها، وهو في القبلة وتوضع في القبلة، أو فسيفساء أحمر أخضر أصفر أبيض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرت بتشييد المساجد لتزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى. ما أمرت بتشييد المساجد. ولما أمر عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ببناء هذا المسجد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بناه عمر رضي الله تعالى عنه باللبن وبجذوع النخل وبالجريد والسعف كما فعل رسول الله. ومر عمر يوما على البناء يبني، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: أكني الناس أكني الناس، وإياك أن تحمر أو تصفر، إياك أن تحمر أو تصفر، لأن هذا أمر يلهي ويشغل. ولهذا متى ما كان الإمام أعمى لا يرى ولا يبصر، فيكون الخشوع أكثر. هذا ما ذهب إليه بعض من أهل العلم. بعض من أهل العلم قالوا لا، الأولى أن يكون مبصر وأفضل. لما؟ قالوا المبصر يتقي النجاسات إذا دخل الخلاء، بخلاف الأعمى فإنه يخشى أن يقع في بول في غائط في شيء. كذلك عندما يأتي يصلي ربما ينحرف عن القبلة، لا يستطيع أن يصلي متوجها إلى القبلة إلا إذا أرشد وإلا إذا دعي. أما ترى أن بلاء ابن أم مكتوم كان ينادي، كان يصلي ينادي للصلاة، ولكن متى ينادي؟ ينادي عندما يقول له بلال أصبحت أصبحت، عندها ينادي، لكن المبصر يرى بعينيه ويتأكد ويعلم أن وقت الفجر الصادق قد دخل. على أي حال خلاف، ما هو الأفضل؟ الأفضل مبصر أعمى أن يكون تقي صالح نقي، يأكل الحلال يأكل الحرام وما هب ودب، وعينه مثل المرآة حلقة، هذا يكون شفيع بيننا وبين الله تبارك وتعالى. المهم التقوى الصلاح، مبصرا كان أو أعمى. فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه استخلف ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، قال يا أم الناس، يا أم الناس، يعني يتقدم ويصلي بالناس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان الناس الذين تخلفوا أهل الأعذار، المرضى الذين لا يستطيعون الذهاب، واصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا لا يحبون التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرو بن الجموح تخلف عن غزوة بدر، ما حضر، لأن غزوة بدر لما وقعت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرض الصحابة بأن يخرجوا معه، وما كان هناك عزم على قتال، إنما سمعوا أن عيرا لقريش قافلة عائدة من الشام تريد أن تذهب إلى مكة، اعترض لها رسول الله ومن معه 313 رجل، فأراد الله تعالى أن يكون ما كان، ووقع القتال وحصل النصر والحمد لله رب العالمين. فمن تخلف صلى مع عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عمرو بن الجموح ما حضر تلك الغزوة، لما كانت غزوة بدر، غزوة أحد بعد غزوة بدر، وكان رجلا كبيرا عظيما في قومه، وكان أعرج، أبناؤه منعوه لا تخرج، نحن نخرج ونكفي، قال لا، إنني أريد أن أدخل الجنة وأطأ الجنة بعرجتي هذه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فخرج وقاتل واستشهد في هذه الغزوة، وكان صديقا لوالد جابر عبد الله، والد جابر، فأمر النبي بأن يدفن في قبر واحد. وشهداء أحد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الذين استشهدوا خاطبهم الله وناجاهم الله تبارك وتعالى، ومناهم، تمنوا ماذا تريدون؟ قالوا يا رب نريد أن تعيدنا إلى الدنيا حتى نقاتل ونجاهد في سبيل الله مرة أخرى، لما رأوا ما عد الله للشهداء، وأخبرهم الرب جل وعلا أن العودة مرة ثانية إلى الدنيا محال. قالوا يا رب بلغ عنا أقوامنا، فأنزل الله تعالى قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم. وتفطن وانتبه قول الله إلى قول الله أحياء عند ربهم، ليسوا أحياء الحياة الدنيا، يأكلون يشربون يصومون يجاهدون يحجون يعتمرون، لا، أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، لا تعتقد أنهم أحياء كحياة الدنيا، لا، الله تعالى قال أحياء عند ربهم يرزقون، لأنهم في حواصل طير خضر. أما أنهم أحياء في القبور يسمعون يأكلون يخرجون يأتون إلى البيوت يوم الخميس وليلة الجمعة، يقفون على ما يعمل أهلهم إن عملوا خيرا فرحوا، إن عملوا سوى ذلك غضبوا يعني حزنوا. كل هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب ساقطة ليست بشيء عند أهل الفن. الحديث له رجال، لا من هب ودب يستطيع أن يتكلم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وما أحسن ما قال القائل: فللحديث رجال يعرفون به، وللدواوين حساب وكتاب. هذا العلم، علم الحديث، علم جليل يتلقى من علماء جهابذة نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينوا لنا الصحيحة والضعيفة والموضوع المقبول غير المقبول. كل ذلك معلوم بحمد الله تبارك وتعالى. وبهذا امتازت سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن غيرها. علم القواعد والنحو، تجد يقول: قال الشاعر يقال يروى، علم الفقه يذكر يقال، ولكن علم الحديث لا، لا بد. حدثنا أخبرنا أنبأنا، قال لي حدثني أخبرني أنبأني إلى آخره. وهذا نعمة لكي يحفظ الله جل وعلا هذه الملة من اللعب والافتراء. وإلا فإن من أراد أن يقول قال مثلا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقي شر من أحسنت إليه. ما قال النبي هذا حكمة، ولم يقل رسول الله ذلك. لو سمعت بعض أهل العلم يقولون: قال رسول الله: اتقي شر من أحسنت إليه. إذا عدنا إلى الكتب المدونة في هذا الباب، يوجد كتب ما يجري على ألسنة الناس من الحديث جاءوا به ليبينوا هذا صحيح هذا ضعيف هذا كذب موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث: إذا عيتكم الأمور فلوذوا بأصحاب القبور. الله، إذا عيتكم الأمور فلوذوا بأصحاب القبور، اذهبوا إلى الموتى في قبورهم ولوذوا بهم واطلبوا منهم أن يسلموكم وينجوكم ويدفع اليهود عنكم. النبي الله يقول هذا، النبي يقول هذا، وهو الذي يقول: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك، إلى آخر الحديث. يقول هذا لابن عباس لولد غلام صغير: تعال أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والله تبارك وتعالى يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إلا أهل القبور ما قال الله هذا، ولن يقول الله هذا. والله تعالى يقول: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين. الله جل وعلا جعل دعاء غيره كفر وخروج عن الملة، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وشبه الله تعالى من يدعو غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأما ما يقدر عليه الرب جل وعلا. أنا أقول لك: يا أخي أقرضني 100 ريال 1000 ريال أنت قادر، يا أخي ناولني مصحفا من كتاب مصحف، ناولني كأس ماء، استاجر لي دار، افعل كذا، تقدر. ولكن ما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى لا يطلب من غيره. ولذا شبه الله تعالى هؤلاء الذين يدعون سواه بالحمقاء المجانين. قال تعالى: لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. معتو، مجنون، أحمق، يذهب إلى بير، يبسط يديه إلى البير وهو فوق فوهة البير ينادي الماء: يا ما يطلع يا ما يطلع، هيا ليه بكرة. وانت قول: يا ما يطلع، لا بد من رشاء ولا بد من سقاء. إن لم تأتي برشاء وسقاء ولم تأتي بماطور يطلع الماء، لكن يبقى ما يطلع. ولذا قال إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. قال الله تعالى في شأن هؤلاء الذين يدعون سوى الله، لأن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، والدعاء مخ العبادة. إذا أصابتك مصيبة إلجأ إلى الرب، ارفع يديك إليه وسله يعطيك، لا إله إلا هو. فإنه قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والآيات في هذا كثيرة، والآيات في هذا شهيرة. فنسأل الله تعالى الكريم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.